إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في مقهى الإنترنت. حلقة اليوم نخصصها لزيارة موقع البرلمان العراقي على الشبكة الدولية، ونتحدث مع مدير الموقع الدكتور هاشم أحمد، فأهلا بكم. مع أن تدخل عزيزي المستمع صفحة موقع البرلمان العراقي على الشبكة الدولية وعنوانها
www.irqparliament.com www.irqparliament.com.
مع أن تدخل عزيزي المستمع هذا الموقع حتى تجد أمامك وصلات لآخر الأخبار عن العراق وبشكل منوع، كما تحس أيضا بكثافة النشاط وخاصة السياسي والإعلامي الذي تتميز به هذه الصفحة، التي نقرأ أيضا في أعلاها إعلانا يصلك إلى توضيح يقول إن البرلمان العراقي ليس حزبا سياسيا ولا بديلا عن أي حزب أو تجمع من قوى المعارضة الوطنية العراقية. ويعرف مدير الموقع صفحة البرلمان بأنها ملتقى لجميع العراقيين الذين يتطلعون لخلاص شعبهم ووطنهم من دوامة العنف والعنف المضاد ومن المأساة التي طال أمدها بسبب الدكتاتورية والحصار، وإن الموقع لا ينحاز لأحد إلا على أساس الحق ومصلحة البلاد حسب قول مدير الموقع. ولمزيد من التفاصيل عن هذا الموقع وعن أبرز الأبواب والوصلات والخدمات التي يقدمها لزواره، اتصلنا به الدكتور هاشم أحمد مدير موقع البرلمان العراقي على الشبكة الدولية، وسألناه أولا عن البدايات والأهداف من إنشاء هذا الموقع.
الحقيقة ابتدى بشهر 6/2001، نفس اللحظة اللي سوينا بها الغرفة في البرلمان العراقي على البالتوك في الشبكة العالمية.
وكان الفكرة أو الهدف وراء إنشاء موقع للبرلمان العراقي، أو هل كان لديكم فرد خطة معينة لماذا إنشاء موقع عراقي بهذا الاسم على شبكة الإنترنت؟
والله الحقيقة حبينا أنه يعني كان الهدف الأساسي أنه طبق فعلا الديمقراطية، أنه الاستماع للآخرين، يعني هذا الرأي والرأي الآخر.
نعم.
ونشوف شلون كبداية انطلاقة للعراق المستقبل إن شاء الله.
إذن هو لم يكن كما في أغلب المواقع الأخرى هي يعني ملاحقة الأخبار العراقية وجمعها في مكان واحد،
وهذا من ضمنها كان.
نعم.
هاي كان من ضمنها.
طيب، صفحة البرلمان العراقي تضمن الكثير من الوصلات، ولكن أهم ما يميزه طبعا هو المتن الأساسي. هل هو عبارة عن تجميع للأخبار؟ هذا الجزء الأساسي كيف تصفوه؟
والله هو تجميع طبعا للأخبار جميعا، يعني ما في منها أي واحد.
نعم.
ما عدا طبعا الخارج عن الأدب أو الشتيمة.
الأخبار هذه الموجودة طبعا هي أخبار منوعة، فيها السياسية
منوعة بما فيها المقالات
طيب. نعم. ما يشاهد على الصفحة هل هو يوم ليوم أم أنه تستمرون
يوميا؟
يعني هذا اليوم اللي تبدأ بأنه موسكا تتحدى وصولا إلى موضوع مصدر أوروبي، هذا هي كلها لأخبار اليوم؟
أخبار اليوم، نعم. طبعا من الليل هذه نتابع كل وكالات الأنباء.
نعم.
ونحط الأخبار المهمة طبعا حاليا، اللي انت عارف احنا في الوضع الحالي اللي أغلب يعني إخواننا العراقيين هم متلهفين للأخبار.
نعم.
وشو آخر التطورات. فنحاول طبعا نهيئ هذا الشيء.
طيب هل لديكم اشتراكات او تعاون مع صفحات اخبارية اخرى لمختصة فقط في الاخبار كي تساعدكم يعني في عملكم؟
نعم اي طبعا في عندنا في متواجد على طول يعني يجينا الاخبار عن طريق الايميل يدزونا اياها اول باول. وفي عندنا من الاخوان اللي هم مثلا يزودونا اياها يدزونا اياها مثلا يشوفون شغلات مهمه. في من الكتاب العراقيين هم مثلا يزودونا على طول لما يقرون المقالات ويعتقدون ان هاي مهمه الجميع هم يدزونا على الايميل احنا نشوفها بنفس اللحظه. في عندنا من الابواب الثابته اذا تلاحظ هناك موجود عندنا مثلا الى من يهمه الامر.
لناخذ هذه الابواب من البدايه يعني في هذه الابواب هناك في عندكم مقهى الكتاب العراقيين وفي عندكم المقالات واعلانات الى اخره. نعم. من ادعيه وزيارات. لنبدأ من مقهى الكتاب العراقيين لو تعطينا معلومات عنه.
والله الحقيقة المقهى أنا سويت هذا باب جديد.
نعم.
حبيت أنه طبعا تعرف بالغربة إحنا عندنا مثل أولادنا ما يعرفون أحد من الكتاب أو في بعض همة الجماعة ما يعرفون الكتاب العراقيين. فهذا الباب أنا قاعد حاليا قاعد أشتغل عليه على أساس أنه ننشر به الداتا بالنسبة لجميع الكتاب العراقيين وراح يكون طريقة فلاشية يعني فلاش.
نعم.
يعني لكل الكتاب إذا هم يزودوننا بالصور بالخبرة يعني شلون انطلاقتهم والكتابات مالتهم. فراح يكون هذا الباب طبعا للمقهى وجبت من كلمة مقهى يعني كلمة قديمة تعرف عندنا.
نعم. يعني إذن الكتاب العراقيين موجودين في هذا المقهى هو ليس من اختيار مدير موقع البرلمان العراقي وإنما هم يقومون بمراسلتكم وعرض ما لديهم من نتاجات.
نعم هو هذا اللي راح يكون الأساس لأن أنا ابتديت جديد الحقيقة يعني من حوالي شهر فحبيت أنطي انطباع لكل العالم عن الكتاب العراقيين.
وطبعا أنتم تنشرون هذه المقالات اللي هي تعبر عن آراء أصحابها بطبيعة الحال.
بالضبط.
وهل حصل وأن وصلتكم مقالات مثلا رفضتم نشرها لأسباب تعود إلى تقييمكم الخاص؟
حتى الآن لا والله ما جانا أي شيء لأنه معظم يعني معظم الكتابات إحنا اللي طبعا ما في أكو مثل ما تقول منع عن أي شخص ما عدا إذا كانت تسيء للأدب.
نعم.
يعني أو مثل الكلمات الخارجة عن الأدب ما ننشرها.
طيب وفي باب مقالات ما هو الفرق بين باب مقالات ومقهى الكتاب العراقيين في هذه الحالة؟
المقالات اليومية اللي تجي عندنا نحطها هناك طبعا لأنه حتى ما أريد يكون باب الرئيسي مربك.
نعم.
فلذلك أحط دائما يعني بعد 3 أيام أنشرها أحطها أنقلها إلى باب المقالات إذا أي واحد يريد مثلا كمرجع أو كيرجع إلى أي مقالة حتى يعني ينتقدها أو يكتب شيء عنها. عادة أنا أرمز إلى الخبر باللون الأبيض. والمقالة إلى اللون البني. الشعر مثلا باللون الأخضر إذا كان في بيان أو نشرة.
نعم.
باللون الأصفر الفاتح.
وهذه تقومون بعد ذلك بعد مرور فترة من الوقت بأرشفتها في باب مقالات. بالضبط. مثلا وكذلك
باب مقالات أو البيانات أو تروح على الباب المختص بها مثل الشعر.
نعم.
طبعا احنا عطينا تحت البرنامج البرلمان الثقافي.
البرلمان الثقافي بالضبط. نعم.
نعم.
طيب
دراسات عندنا مثلا
باب دراسات ماذا يضمن؟
باب دراسات كل الدراسات مثلا عندنا الدكاترة اللي يدزونها حول مثلا اليورانيوم المخفض او الاسباب اللي ادت الى وجود بعض الحالات السرطانية بالجنوب العراق.
وهل ايضا تكون مشتركة مع مقهى الكتاب العراقيين حسب ما لاحظت؟
بالضبط بالضبط. وبعدين انا مسوي همتين لكل بعض الكتاب طبعا مو كلهم. جميع مقالاتهم اللي دزونا اياها.
طيب في باب اعلانات وبيانات وبلاغات كيف تتعاملون مع النصوص الموجودة في هذا الباب؟ هل تقومون بانتقائها بنفسكم ام ايضا ترسل اليكم من جهات مختلفة؟
لا ترسل إلينا وإحنا ننشرها طبعا الجميع يبعث لنا إياها عن طريق الإيميل وننشرها بوقتها يعني طبعا لأنه هذه تهم شرائح كبيرة من الشعب العراقي جميع الأحزاب والجمعيات العراقية يدزون لنا إياها.
نعم.
فنقوم بنشرها
من مختلف الأشكال والطوائف
مختلف طبعا. مثل ما قلت لحضرتك يعني ما عندنا منع عن أي واحد أي شخص ما عدا الشروط اللي موجودة.
طيب الآن إذا ذهبنا إلى من يهمه الأمر هذه الزاوية هل هي مكتوبة خصيصا قبل الشخص المذكور؟
والله الحقيقة هو بدأ معنا الأستاذ حسين سليم من بداية الصفحة يعني من أول ما ابتدينا البرلمان العراقي فخص البرلمان وحطينا الباب هذا إلى خاص يبعث لنا أسبوعيا بمقالة. نعم. يعني طبعا حسب ما تطور في الوقت راهن تعليقات ساخنة. نعم. بالإضافة إلى عندنا طبعا باب ثابت اللي هو الكاريكاتير اليوم للفنان عشتار.
باقي الأبواب الموجودة يعني أمامنا في حقوق الإنسان وفي أيضا أدعية وزيارات.
الحقيقة في عندنا هو حقوق الإنسان طبعا هم يدزون كل البيانات الموجودة، بالإضافة إلى في موجود نشرات مثلا في ويب سايت مال حقوق الإنسان ننشرها كلها هناك. طبعا هي الحقوق الإنسان بالنسبة للعراق يعني.
طيب باقي المواقع لو نستعرضها سوية أو باقي الأبواب والوصلات الموجودة، يعني محتويات هذه الأبواب هل يعتمد عليكم أم هناك مصادر معينة أم هناك أشخاص معينين يقومون بمدكم بهذه المعلومات؟
الحقيقة بعض من عندهم إحنا يعني حطيناها
لجهدكم الذات يعني.
بالضبط. وبعض من عندهم طبعا يبعثوا لنا إياها عن طريق المنظمات، مثلا بالنسبة لبيان الشيعة.
نعم.
هم دزونا إياها وإحنا حطيناها. بالنسبة للمسألة الشيعية طبعا هي أخذناها عن طريقنا. الكلمات العامية والعراقية ومعناها طبعا هذه أكو كثير من العراقيين يعني خصوصا الأطفال من عندهم اللي تربوا بالخارج ما يعرفون معناتها، فهي دزونا إياها طبعا حتى ننشرها لهم.
إذن يعني تلمسون أنه في تجاوب بينكم وبين زوار الصفحة وبين العراقيين اللي يزورون هذه الصفحة بشكل خاص؟
الحقيقة يعني أما تيجينا يعني عدة رسائل شكر اللي قاعد ننشره واللي قاعد يشوفوه.
في وصلة إلى جهاز استخبارات المعارضة العراقية، تعطونا شوية معلومات عنه؟
الحقيقة هاي الاستخبارات العراقية هو طبعا ويب سايت هذا مستقل.
نعم.
يزودونا بأخبار الجماعة اللي مثلا اللي كانوا يعملون مع النظام واللي طلعوا برا، أخبار مثلا اللي حصلت البيانات.
نعم.
اللي حصلت بالعراق يعني أيام يعني لما كانوا هناك متواجدين، تعذيب وشغلات هذه فيدزونها أول بأول ننشر.
الآن لنعود إلى قضية العلاقة بين موقع البرلمان العراقي على شبكة الإنترنت وغرفة البرلمان العراقي، ما هي؟
الحقيقة مثل ما قلت لك بادئ الأمر، احنا أول ما فتحنا غرفة البرلمان العراقي على الشبكة العالمية مالتوك حبينا أنه متين يكون معاها صفحة حتى ننشر الأخبار. طبعا من خلال البالتوك متين احنا استدعينا أو أنه سوينا ندوات.
نعم.
مع كبار الشخصيات العراقية. إذا تلاحظون عندنا مثلا إذا تروا على الأرشيف الندوات.
نعم.
أي نعم فيها أسامي كبيرة جميع الندوات، حتى في رمضان اللي فات لما كان عندنا يعني شخصيات كبيرة.
نعم.
استدعيناها بين يوم ويوم.
يعني هل هذا هو يكون عبارة عن تسجيل صوت كامل لكل الحوار الموجود أم أنه تعملون على طبعة وتحويلها كتابة؟
بالضبط. لو تلاحظ مثلا عندي موجود كان لقاء مع العميد توفيق الياسري.
نعم.
ومتواجد موجود هو في البرلمان وثائق وافلام.
نعم.
طبعا هذا يكون مسجل وجبنا يعني اسامي كبيره يعني اذا تلاحظ انت
على سبيل المثال
يعني مثلا كان عندنا العميد توفيق الياسري وكان قبل العميد نجيب الصالحي. يعني عندنا كان قبلهم الأستاذ حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.
نعم.
كان مع الدكتور منذر الفضيل. كان عندنا جبنا مراد آرتن اللي هو عضو برلمان السويدي.
ربما لو نترك موقع البرلمان العراقي في البالتوك أو غرفة البرلمان العراقي على البالتوك لأنه أكيد راح نرجع لها إحنا مستقبلا في حوار مشترك ربما يكون معاكم ومع الأخ أبو علي من هولندا، ونعود إلى البرلمان العراقي كويب سايد. نكتفي مستمعي الكرام في حلقة اليوم بهذا القدر من حوارنا مع الدكتور هاشم أحمد، ونعيدكم بأننا سنواصل بث القسم الثاني من حوارنا مع مدير موقع البرلمان العراقي يوم الثلاثاء المقبل، فكونوا على الموعد.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة.
سيدتي سادتي، اهتمت تقارير عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية بالتحضيرات العسكرية الأمريكية في المنطقة. الزميلة ولاء صادق تعرض لبعض من هذه التقارير.
بثت وكالة رويترز تقريرا جاء فيه أن الولايات المتحدة تستمر في تحشيد قواتها العسكرية في منطقة الخليج وستكون جاهزة لشن حرب في غضون أسابيع. وعرضت الوكالة للقوات الأمريكية والبريطانية المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط أو بالقرب منها، وقالت إن البحرية الأمريكية أعلنت عن تهيئها لتحريك ما لا يقل عن مجموعتي حاملات طائرات إضافيتين تضم 150 طائرة وحوالي 10 سفن لإطلاق صواريخ كروز. وقد أبحرت السفينة المستشفى كومفورت إلى الخليج الأسبوع الماضي، وطلب من الحاملة إبراهام لينكولن البقاء في البحر بدل العودة إلى الولايات المتحدة، والحاملة كونستليشن في البحر المتوسط الآن، ومن المحتمل أن تعود الحاملة جورج واشنطن إلى المنطقة إما برفقة إبراهام لينكولن أو الحاملة كيتي هوك وهي حاليا في اليابان. أما بالنسبة للقوات الأمريكية فقالت الوكالة إن أوامر وقعت في 11 من هذا الشهر لإرسال الآلاف من قوات المارينز والمشاة التابعين للجيش وكتيبة قوة جوية للمقاتلات F-117 نايت هوك الشبحية والكتيبتين لمقاتلات F-16 التي تشوش الرادارات، وهذا الأمر هو الثاني خلال 24 ساعة. وتشمل الأوامر خططا لإرسال 7000 رجل من المارينز من شمال كارولينا و7000 آخرين من كاليفورنيا، كما بدأ إرسال أكثر من 12000 من القوات المدرعة ومن المشاة من جورجيا، إضافة إلى مهندسين ورجال شرطة عسكرية ومتخصصين في الاستخبارات من ألمانيا. وتخطط الولايات المتحدة لمضاعفة عدد قواتها الحالي وهو 60,000 رجل في المنطقة الآن، وهناك 10,000 من قوات الحرس الوطني والاحتياط طلب منهم التأهب لانتشار سريع، ويقف ما لا يقل عن 17 سفينة محملة بالمدرعات وبمعدات أخرى في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي حالياً، إضافة إلى 6 سفن تحمل معدات وتجهيزات تكفي ل 17,300 من قوات المارينز لمدة 30 يوما وفقا لمسؤولين في البحرية. أما عن قوات القيادة الوسطى فقالت وكالة رويترز إن قيادة متنقلة تابعة لها أرسلت إلى قاعدة العبيد في قطر يرافقها أكثر من 1000 رجل من قوات الاتصال الأمريكية، إضافة إلى عدة مئات من نظرائهم من البريطانيين. وعن القواعد الجوية أشارت الوكالة إلى إرسال القاصفات B-1B من جنوب داكوتا، كما سترسل المقاتلات F-15C والمهاجمات F-15E مع طائرات بريديتر التجسسية بلا طيار وطائرات الرادار. ومن المتوقع أن تسمح تركيا باستخدام قواعدها، وستنضم إلى هذه المجموعة طائرات F-15 و-F-16 و-E-10 القاصفة و-F-117 الشبحية المقاتلة والتي ستكون قواعدها في دول الخليج. علما أن للولايات المتحدة قواعد في الكويت والبحرين وقطر وعمان وجيبوتي والسعودية رغم عدم وضوح موقف الأخيرة بعد. وقد طورت قاعدة العبيد مؤخرا وفيها طائرات KC-10 وKC-135 للتزويد بالوقود، وقد أنشأت الولايات المتحدة مآرب لقاصفات B-2 الشبحية في دييغو غارسيا التي تضم أيضا أسطولا من طائرات B-52 الثقيلة القاصفة المطورة التي تلقي قنابل ذكية توجه بالأقمار الصناعية وبالليزر وتعود لفترة حرب فيتنام. وعن القوات البريطانية قالت الوكالة إن بريطانيا أرسلت حاملة الطائرات أرك رويال إلى الخليج في 11 من هذا الشهر كمقدمة لقوة مهمات هي الأفخم منذ حرب الفوكلاندز. ورسميا تبحر الحاملة برفقة 16 سفينة لإجراء مناورات في الشرق الأقصى، إلا أن المسؤولين البريطانيين يقولون إنها يمكن أن تشارك عند ضرورة في حرب على العراق. وبالإجمال سيبحر 5,000 بحار و3,000 من المارينز أولا إلى البحر المتوسط ثم عبر قناة السويس، وسيتوقفون في موانئ الخليج في نيسان وربما في وقت أبكر عند ضرورة. وستنضم حاملة سمتيات ثانية وهي HMS Ocean إليهم حوالى نهاية هذا الشهر. ومن المتوقع أن ترسل بريطانيا غالبية قواتها البرية المقاتلة التابعة للفرقة الأولى المدرعة التابعة للجيش من قواعدها في ألمانيا، وهي تتكون من لواءين هما الرابع والسابع، ويضمان 250 دبابة و15 ألف جندي. كما استدعت بريطانيا 1500 من رجال الاحتياط لا سيما من العاملين في المجال الطبي. أما وكالة الصحافة الفرنسية فأشارت إلى احتمال أن تكون 150 ألفا من القوات البرية الأمريكية والبحرية جاهزة لمهاجمة العراق في منتصف شهر شباط، رغم إصرار البيت الأبيض على عدم تحديده موعدا للحرب. وحذر المساعدون من اعتبار موعد 27 من هذا الشهر موعدا حاسما. وقال أريف ليشر الناطق بلسان البيت الأبيض إن الرئيس يعتقد أن من المهم أن ينجز المفتشون عملهم وأن يملكوا الوقت لذلك، وأنه لم يحدد أي موعد بعد. وأدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد بوتشر بتعليقات مشابهة قائلا إن الموضوع الأساسي هو تجريد صدام من أسلحته النووية والكيميائية والبيولوجية. وجاءت تعليقات فليشر بعد قول محمد البرادعي رئيس وكالة الطاقة الذرية في باريس إن المفتشين يحتاجون إلى أشهر إضافية. وفي هذه الأثناء ذكرت القيادة الوسطى إن طائرات حربية أمريكية وبريطانية قصفت موقعا لإطلاق صواريخ مضادة للسفن قرب البصرة. وأخبر ناطق عسكري عراقي وكالة الأنباء العراقية أن 6 مدنيين قتلوا في الهجوم. وكانت الطائرات الأمريكية نادرا ما تستهدف هذه المضادات وتركز على الدفاعات الجوية. ولاحظت الوكالة أن وتيرة الضربات الجوية تسارعت خلال الأسابيع المنصرمة مع تحشد القوات الأمريكية في المنطقة تهيئا للحرب. ووقع وزير الدفاع رامسفيلد أوامر لنشر قوات قوامها 62 ألف رجل، علما أن آخر قوات غادرت ضمت أكثر من 50 ألف رجل من المارينز من قواعد في كاليفورنيا وفي شمال كارولينا، وحوالي 4000 من قوات الجيش من فورت براغ في شمال كارولينا. كما ترسل القوة الجوية مقاتلات F-117 الشبحية وF-16 سي جي. وعلى صعيد آخر أشار ديمتريس بيريكوس قائد المفتشين الميداني إلى أن فرقه ستبدأ قريبا بالقيام بأعمال تفتيش مفاجئة للمنشآت العراقية مما سيشكل اختبارا للعراق. وفي لندن تحدى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير صدام حسين باختيار الطريق السلمي والتجرد من الأسلحة، وقال إن لم يفعل ذلك فسنجرده من السلاح بالقوة. ووصف أيضا إعلان العراق في 7 من الشهر الماضي بكونه غير صحيح وربما يكون كاذبا. أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتر فنشرت تحليلا أشارت فيه إلى التحشيدات العسكرية الضخمة في منطقة الخليج، وتساءلت هل سيوافق الرئيس بوش على منح المفتشين وقتا إضافيا أم سيشن الحرب، وهل سيأخذ في نظر الاعتبار رأي المجموعة الدولية. وأشارت الصحيفة إلى اعتقاد البريطانيين بأن أعمال التفتيش قد تحتاج إلى وقت يتجاوز فترة الأسابيع 3 المقبلة. ونقلت الصحيفة عن خبراء اعتقادهم أن حصول البيت الأبيض على دعم دولي سيتطلب أكثر من إدانة تعاون العراق غير الكامل، واقترحوا السبل التالية لتحقيق ذلك. أولا، إلقاء الرئيس بوش خطابا مقنعا بمستوى خطابه في الأمم المتحدة. ثانيا، ممارسة الضغط الدبلوماسي على الحلفاء والأصدقاء الرئيسيين. ثالثا، إصدار ملف بريطاني أمريكي يبين الحجة ضد صدام. رابعا، تقديم دليل قاطع يقنع العالم بأن صدام لن يغير أساليبه. وأشارت الصحيفة إلى قول رئيس الوزراء البريطاني يوم الاثنين إن 27 سيكون يوما مهما، وأنه يجب منح الفرصة للمفتشين لإنجاز مهمتهم دون وضع موعد نهائي اعتباطي لعملهم، علما أن المفتشين أعلنوا أنهم في حاجة إلى سنة لإنجاز المهمة. وأوردت الصحيفة اعتقاد ويليام كوانت عضو مجلس الأمن القومي في فترة الرئيس كارتر أن على الولايات المتحدة أن تحصل على قدر من التعاون الدولي لشن حرب وأن تدعم حجتها بمعلومات. كما نقلت عن توماس هيركسن المتخصص في السياسة الأمريكية الخارجية قوله إن العراق لو كان قد فشل في اختبار التفتيش الأول بشكل واضح لسهل الأمر على إدارة الرئيس بوش. ولاحظت الصحيفة أن موقف الإدارة الأمريكية يكاد يكون نفسه في الصيف الماضي عند مناقشة هل ستشن الحرب وحدها أم مع المجموعة الدولية قبل أن تختار الطريق الدولي، إلا أن الصحيفة لاحظت أن موقف بعض الدول الرئيسية أكثر قوة الآن في معارضة الحرب، ومنها تركيا التي لم تقرر بعد فتح قواعدها أمام القوات الأمريكية. ونقلت عن جون هولسمان المتخصص في العلاقات الأوروبية في معهد هيريتج قوله إن على الولايات المتحدة أن تظهر روحا قيادية وأن تمارس عملا دبلوماسيا مكثفا، وربما من خلال السعي إلى استحصال قرار آخر من الأمم المتحدة يخول باستخدام القوة كما رأت الصحيفة. ويقول هيريكسون إن كل الإشارات تدل على امتلاك الولايات المتحدة دليلا قاطعا ضد صدام ستستخدمه في الوقت المناسب، أي عندما ستكون جاهزة عسكريا حسب رأيه. ويقول بعض المراقبين إن الإشارات التي يرسلها وزير الخارجية باول ويقلل فيها من أهمية يوم 27 من هذا الشهر كموعد حاسم قد تعني أن الحرب لن تقع هذا الربيع. ويرى كوانت أن بوش قد يمتنع عن شن الحرب، ويقول إن التهديد بها والتحشيدات في الخليج تضع صدام في قفص حيث يمكن مراقبته عن كثب. وتوقع أيضا أن يحتج الصقور، إلا أنهم سيسايرون الرئيس في النهاية.
إذن فقد قررت إدارة الرئيس جورج بوش مضاعفة التواجد العسكري في منطقة الخليج، فهل وصل الاستعداد لغزو العراق نقطة لا عودة، أم أن هناك أملا في أن تقبل إدارة الرئيس الأمريكي دعاوى توني بلير وكوفي أنان لمنح مزيد من الوقت للمفتشين الدوليين؟ مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي يستعرض التطورات ويحاول الإجابة على هذا السؤال في التقرير التالي.
قررت إدارة الرئيس جورج بوش زيادة معدل تعبئة وانتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج، حيث تناقلت وكالات الأنباء أخبار تفيد بصدور الأوامر لانتشار 62 ألف جندي في المنطقة للالتحاق بما يقدر ب 50 ألف جندي أمريكي موجودين هناك بالفعل. ويقول مايكل دونوفان الباحث بمركز معلومات الدفاع أن سبب إسراع معدلات انتشار القوات الأمريكية هو مراعاة عوامل الطقس في العراق وإدراك ضرورة أن يتم الغزو خلال نافذة زمنية معينة بين منتصف كانون الثاني ومنتصف شهر آيار إذا ما قرر الرئيس جورج بوش اللجوء للخيار العسكري.
إن متوسط درجة الحرارة في بغداد بعد منتصف آذار قد تصل إلى التسعينات، والمشكلة الكبرى أن الجنود الأمريكيين لن يستطيعوا القتال بشكل فعال بسبب الحرارة إذا اضطروا لارتداء الملابس الواقية من الأسلحة الكيميائية. صحيح أن القوات الأمريكية تستطيع أن تقاتل أثناء الليل في أي وقت من العام، ولكن المشكلة أن من المستحيل ضمان أن يقتصر القتال على الليل، لذلك أعتقد أن البنتاغون سيأخذ عامل الطقس في الاعتبار عند التخطيط للغزو.
وفي لندن دعا توني بلير رئيس الوزراء البريطاني إلى منح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت، وأعلن عن تفضيله لإصدار قرار ثاني من مجلس الأمن للتخويل باستخدام القوة. وأفادت صحيفة الاندبندنت أن توني بلير الذي سيزور واشنطن في نهاية هذا الشهر سيطلب من الرئيس بوش تأجيل استخدام القوة بهدف منح مزيد من الوقت للمفتشين الدوليين. وسألت مايكل دونوفان الباحث بمركز معلومات الدفاع عن إمكانية نجاح توني بلير في هذا المسعى فأجاب:
أعتقد أن هناك تعاطفا بين المسؤولين المعتدلين داخل إدارة الرئيس بوش مع فكرة منح المفتشين الدوليين فترة أطول من الوقت أو فرصة ثانية لاستكمال التفتيش بعد 28 من كانون الثاني الجاري بدلا من غزو العراق. لذلك إذا جاء توني بلير إلى واشنطن وحاول إقامة الحجة على أن المفتشين الدوليين لم يحصلوا بعد على مهلة كافية لإنجاز مهمتهم، فإن البيت الأبيض قد يقبل بهذا الطرح.
وفي نيويورك قال كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة أن غالبية أعضاء مجلس الأمن تميل باتجاه منح مزيد من الوقت للمفتشين الدوليين.
إن أعضاء مجلس الأمن لا يتوقعون أن ينجز المفتشون الدوليون مهمتهم قبل نهاية كانون الثاني، ولقد اتضح من خلال المناقشات التي دارت داخل المجلس في الأسبوع الماضي أن كلا من غالبية أعضاء مجلس الأمن والمفتشين الدوليين يشعرون أن عملية التفتيش ستحتاج لفترة أطول. ورغم أن هناك ثغرات في الإعلان العراقي، فإنني أعتقد أن المفتشين الدوليين سيضغطون باتجاه الحصول على إجابات من العراق لسد هذه الثغرات.
وفي واشنطن لمح آيري فليشر المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش لم يقرر بعد اللجوء للخيار العسكري، ولا يستبعد إمكانية أن يتم نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية سلميا.
إن الرئيس بوش لم يضع سقف زمن اصطناعي للفترة التي قد يعتبرها كافية لأن يثبت صدام حسين أنه مستعد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وسألت مايكل دونوفان لماذا زاد معدل انتشار القوات الأمريكية في المنطقة رغم كل هذه التطورات، فأجاب:
Having this credible threat of force is what has driven this process up till now.
إن مصداقية خيار اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية المسلحة هو قوة الدفع في إنجاح عملية التفتيش حتى الآن. وأعتقد أن التهديد باستخدام القوة يخدم هدفين: الأول أنه أجبر العراق على قبول عودة المفتشين ثم تعاون بغداد معهم، وأعتقد أن هذا التعاون سيستمر بسبب مصداقية التهديد باستخدام القوة. أما الهدف الثاني فهو رفع درجة غليان الوضع الداخلي بين قيادات الجيش العراقي التي قد تفكر في محاولة لإطاحة نظام صدام حسين إذا شعروا أن الغزو مقبل لا محالة.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
أملا سيدتي سادتي، فهذا مراسلنا في لندن أحمد ركابي، وهو يتابع آخر تحضيرات جماعات المعارضة العراقية في شأن اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة المرتقب.
ألغى المبعوث الرئاسي الأمريكيز الماي خليل زاد زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى لندن يوم أمس الاثنين لإجراء مشاورات تتعلق باجتماع لجنة التنسيق والمتابعة المنتظر عقده في أربيل شمالي العراق، بيد أنه من المنتظر أن تتم المشاورات مع خليل زاد في اجتماع يعقد اليوم في واشنطن بمشاركة عدد من الفصائل العراقية المعارضة. وكان مبعوث الرئيس الأمريكي قد دعا إلى عقد هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه كل من حركة الوفاق الوطني العراقي والحزبين الكرديين الرئيسيين، إضافة إلى عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي، وممثلا عن الحركة الملكية الدستورية في العاصمة الأمريكية. وأكد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أنه لن يحضر الاجتماع المذكور. ويعتقد أن خليل زاد سيبحث مع المعارضين العراقيين الرغبة الأمريكية في توسيع لجنة التنسيق والمتابعة لتضم 100 عضوا، إلا أن معظم الفصائل الستة لا تبدو ميالة إلى قبول هذه الفكرة. ومن جهة أخرى يبدو أن ثمة قناعة سائدة بين أعضاء لجنة المتابعة أن اجتماعهم في أربيل لن يعقد في الموعد المقرر له، أي 15 من هذا الشهر، وترجح معظم التوقعات أن يعقد في 22، وإذا لم يتم في هذا الوقت فإنه قد يعقد مطلع الشهر الجاري بسبب مشاركة ما لا يقل عن 9 من أعضاء اللجنة في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي الذي سيعقد في سويسرا بين 26 والثامن 28 من هذا الشهر. وتقول مصادر في اللجنة المذكورة إن 2 من أعضائها أبلغا اللجنة يوم أمس قرارا انسحابهما منها. وأوضحت المصادر أن أياد السامرائي وحاتم الحسني وهما عضوان قياديان في الحزب الإسلامي أعلنا عن انسحابهما في رسالة وجهت إلى أعضاء اللجنة، لكنها لم تتضمن وفقا للمصادر تبريرا واضحا لأسباب الانسحاب. وفي تعليق له على هذا القرار وصف الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وصف مواقف الحزب الإسلامي بأنها متذبذبة. وعزى البياتي عدم مشاركة المجلس الأعلى في الاجتماع مع خليل زاد إلى أسباب فنية ومجيء الدعوة الأمريكية في وقت غير مناسب.
في الحقيقة سبب تغيب فني لأننا كنا متوجهين إلى طهران لأجل مشاركة في اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق في كردستان، وكان المفروض نسافر اليوم إلى طهران، وحينما اتصلوا بنا في أيام عطل الأسبوع قبل 3 أيام وقالوا أن هناك اجتماع مع خليل زاد يوم الاثنين، أنا قلت أني لن أستطيع أن أسافر إلى الولايات المتحدة بهذه السرعة لأني متوجه إلى طهران، ولكن يبدو أن بعض وجوه المعارضة هي في واشنطن، والبعض منها قد سافر من لندن، وسمعت أنه سيعقد اجتماع اليوم في واشنطن مع خليل زاد حول موضوع متابعة قرارات المؤتمر ولجنة المتابعة والتنسيق.
دكتور حامد البياتي، هناك حديث بأن الاجتماع سيتناول هذا اليوم إمكانية توسيع لجنة التنسيق والمتابعة بحيث تصبح يعني أو تضم 100 عضو بدلا من 65، كما أن هناك حديثا يعني عن احتمال توسيع اللجنة التحضيرية لاجتماع أربيل بحيث يعني تصبح 12 طرف عراقي معارض بدلا مما اصطلح على تسميته بالستة، ماذا يمكن أن تقول في هذا الأمر؟
بالنسبة لموضوع توسيع لجنة المتابعة، نحن نعتقد أنها وسعت بما فيه الكفاية، لأننا بدأنا من التفكير بعدد 20 أو 30 ووصلنا إلى 75، وأما توسيع لتكون 100 فهي هذا مؤتمر جديد للمعارضة، ولا نرى مصلحة في توسيع هذا العدد. أما موضوع توسيع اللجنة التحضيرية فاللجنة التحضيرية ألغيت الآن ولا يوجد لها أثر، يعني لا أدري كيف يمكن أن توسع لجنة هي انتهت بمجرد عقد المؤتمر. لكن هناك لجنة المتابعة الآن وهي 75، وإذا أريد توسيعها فلا بد من مناقشة الموضوع مع قيادات المعارضة العراقية، وإذا اقتنعوا بوجود مصلحة فربما توسع، ولكن بالنتيجة يعني التوسعة بشكل مستمر قد لا تؤدي إلى نتيجة، ونحن ماضون في موضوع عقد الاجتماع في كردستان من أجل المضي في أعمال المعارضة.
دكتور حامد بياتي، ذكرتم أن اللجنة أصبحت 75، لكن يعني رسميا عندما اختتم المؤتمر كان عدد الأعضاء 65، يعني هل اتفقتم على الأسماء العشرة؟
بالنسبة للعشرة اتفق على إضافة 10 في آخر يوم من المؤتمر، ولكن لم تسمى الأسماء، ولكن طلب من كل طرف من أطراف اللجنة التحضيرية السبعة ترشيح اسم، ورشحت بعض الأسماء من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والوفاق الوطني والمؤتمر الوطني والمجلس الأعلى، و بقية 3 أسماء اتفق على أن يتم التوافق عليها، ولكن بشكل عام 10 اتفق وأقر هذا الموضوع في أثناء المؤتمر.
دكتور حامد بياتي، يوم أمس أعلن 2 من أعضاء لجنة التنسيق والمتابعة عن انسحابهما من اللجنة، وهما أياد السامرائي وحاتم الحسني من الحزب الإسلامي، ما هو موقفكم من هذا الانسحاب؟
نحن نحترم الأخوة الذين يقررون المشاركة أو الانسحاب، ولكن بشكل عام أود أن أقول أن الحزب الإسلامي العراقي بعد مباحثات وافق على المشاركة في المؤتمر، ثم قرر عدم المشاركة، وفي اليوم الأخير من المؤتمر قرروا الالتحاق بلجنة المتابعة، والآن قرروا الانسحاب. هذه العملية تدل على تذبذب في المواقف السياسية مع الأسف للإخوة في الحزب الإسلامي، ولا أعرف تفاصيل أسباب انسحابهم، ولكن مع كل الاحترام سنبقى على اتصال بهم ونحاول أن ننسق معهم ونرى أسباب مثل هذا الانسحاب.
وكيف سيتم تعويض مقعديهما؟
هذا سيعود إلى لجنة المتابعة لكي تقرر هذا الموضوع، لا نستطيع أن نقرر بالنيابة عن لجنة المتابعة.
لكن يعني المقعدان سيبقيان للإسلاميين السنة؟
طبعا بشكل عام نحن نرى ضرورة مشاركة الإسلاميون السنة، وهناك إسلاميون مستقلون من الإخوة السنة مشاركون، ومنهم الدكتور حسين الجبوري والأستاذ طارق الأعظمي، وممكن من الممكن إضافة مستقلين آخرين بعد خروج ممثلي الحزب الإسلامي، وكما أشرت فهذا يعود إلى اللجنة التحضير التي ستجتمع وتقرر حول هذا الموضوع.
الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، شكرا جزيلا لك.
أهلا ومرحبا بكم.
وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الدكتور أياد السامرائي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إن الانسحاب ليس موجها ضد أي طرف من الأطراف، وأوضح أسباب هذا القرار قائلا:
بعموم التمثيل العربي لم يكن تمثيلا حقيقيا، هاي واحدة. الأمر الثاني كانت من ملاحظاتنا، وهو أنه أن المعارضة صح أقبلنا في البداية أنه اللجنة التحضيرية ترتب الأمور. الأمر أيضا الذي بقى كأنما هناك لجنة المتابعة والتنسيق، ولكن وقد كل الترتيبات تتم في إطار اللجنة التحضيرية التي يفترض أنه عملها انتهى.
الفصائل الستة يعني.
طيب يا أخي الكريم، نحن هنا مسألة، نحن معارضة، نحن قوى عراقية، والأصل في هذه القوى العراقية أن تقود العمل. إذا أصبحت عندنا مستوى معارضة درجة أولى ومعارضة درجة ثانية وثالثة، في العمل السياسي لا تستقيم. سبب المسألة أيضا في هذا الموضوع، نحن لما ندخل في مجموعة وفي لجنة كأنما نحن دخلنا بحالة من التحالف، هذا التحالف يلقي علينا التزامات، فإذا وبالتالي يلقي علينا التزامات باتجاه الآخرين الذين يشاركون، وأيضا طبيعة التزامات يحد من قدرة الجهة أي جهة داخلة فيما يتكون لها من التزامات باتجاه أطراف أخرى، بل يحد من الحركة التي يمكن أن تتحرك خارج إطار هذه الهيئة.
دكتور أياد السامرائي، إذا سمحت لي يعني مراعاة لقصر الوقت فقط، لماذا الآن، لماذا الانسحاب الآن يا رايك بشكل مختصر؟
نعم، طبيعة الحال لأنه إحنا في البداية إحنا حاولنا أنه نجري عدة مسائل. أول شيء ننظر ماذا ستكون بعد المؤتمر، يعني أن يعطى فرصة كافية لما بعد المؤتمر لكي يعني نرى كيف ستسير الأمور. هل أن الملاحظات التي ذكرت ابتداء أمكن أن نتجاوزها؟ يعني إحنا لما أعلننا الانسحاب بناء على ملاحظات، لما تم الاتصال بنا في نصف الساعة الأخيرة أقدر أقول، يعني صار الاتصال بنا الساعة الواحدة والنصف مساء، ويقال أن الجماعة يقترحون أو يريدون أنه يعطوكم تمثيل في لجنة المتابعة، والمؤتمر منتهي هاي في الدقائق الأخيرة. فقلنا إظهارا لحسن النية واستعدادا لمشاركة في الجهد الوطني البناء، نقول يا أخوان يعني لا بأس أن نكون، وخلي نشوف إيش راح يصيرون بعد ذلك. الذي وجدنا يعني الملاحظات التي أثيرت ما تغير شيء، بقت لجنة تحضيرية، وبقت التكوين، بقى تمييز في طبيعة المعارضة، أطراف ترتب الأمر وكأنما على الآخرين أنه مجرد أن يعني يوافقون الآخرين على ما يجري من مسائل. هذه حقيقة يعني لما نجد بالنسبة لنا الآن فقلنا إذا ما عاد بها مجال. الآن المؤتمر أو اللجنة على وشك أن تجتمع وهناك ترتيبات سوف تكون، فكأنما المطلوب من عندنا أن نجي نحضر وبمجرد أن نكون جزءا من ترتيبات لم نشارك في ترتيبها ولم نشارك الجلب. وإحنا لما نتكلم أخي عن لما قلنا يعني المكونات في داخل اللجنة التحضيرية هناك مرجع، يعني قد نقدر نقول أنه للأكراد لهم مرجعية، للإسلاميين الشيعة لهم مرجعية في داخلها. نشعر نحن يعني ليس لنا مرجعية في هذا الأمر، يعني ليس هنا من يمثلنا بحيث ينطق.
تقصد العرب السنة أو الإسلاميين السنة؟
حقيقة أنا إذا كنا نتكلم الآن عن العرب السنة أيضا أبقى أثير أنه هناك أصوات قالت أن العرب بعمومهم لم يكونوا ممثلين تمثيلا.
طب هناك الشريف علي بن الحسين يعني من العرب السنة
هو يدعي تمثيل للعرب السنة أو الشيعة بهذا، يقول إحنا حالة خاصة، نحن حالة ندعو إلى الملكية، فينا أطراف متعددة أكراد وعرب ومسيحيين ومسلمين وإلى آخره. يعني هو يرفض هذا التمثيل ابتداء بمقدار ما أعلم، فلا نجي نلصق المسألة دي بهذه الصورة. يعني لو أعلم أنه هو يتبنى إلى نفس هذا الترشيح نتعامل معه بأسلوب آخر ونقول طيب يا أخي إذا كان أنت تتبنى هذه المسألة إذا نبعد نتفاهم معك باعتبار الصفة اللي أنت تقدم نفسك فيها، لكن هو يرفض أن يقدم نفسه بهذا الأساس، فإحنا لا نجي نفرض هذه المسألة والصفة للشريف علي.
الدكتور أياد السام الرائي الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك أخي الكريم، بارك الله فيك.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. We'll be right back.
سيداتي سادتي طاب أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار العالمية والعراقية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أن الوقت بدأ ينفذ أمام الرئيس صدام حسين للالتزام بالقرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة بشأن نزع الأسلحة العراقية. وقال بوش خلال لقاء مع الرئيس البولندي ألكسندر كفاسينسكي أنه لم يلمس حتى الآن أي دليل يثبت أن صدام قد شرع بنزع أسلحته، مشيرا إلى أن الوقت يمضي وأنه مل من لعبة الأكاذيب التي يلعبها الرئيس العراقي. ويذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي أري فلايشر كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الوقت بدأ يضيق أمام الرئيس العراقي. فلايشر قال أيضا لا توجد لدى واشنطن أي شواهد تثبت أن صدام قد اتخذ القرار الاستراتيجي بنزع أسلحته التزاما بقرارات الأمم المتحدة. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أنه لا يزال أمام المفتشين بعض الوقت لكنه ضيق، معتبرا أن بغداد لا يمكن أن تترك العالم في حالة شك إلى ما لا نهاية. في المقابل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الثلاثاء أنه من الممكن نزع سلاح العراق بالطرق السلمية. وقال أنان في مؤتمر صحفي أنه يشعر بالتفاؤل وبأمل كبير بأنه إذا ما جرت معالجة الموقف بطريقة مناسبة وتم إبقاء الظهور على القيادة العراقية وواصل المفتشون عملهم بطريقة متشددة فإننا سنتمكن من نزع سلاح العراق سلميا وبدون اللجوء إلى الحرب. أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافراين أن فرنسا تريد أن تتم استشارة مجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالأزمة العراقية. ورد على أسئلة النواب خلال الاجتماع الأسبوعي المخصص لاستجواب الحكومة الفرنسية كرر رافراين تأكيده أن باريس تريد أن تتخذ كافة الوسائل لتفادي الحرب على العراق. وقال رئيس الوزراء الفرنسي إنه إذا كان لابد من التدخل العسكري فإن فرنسا ستطالب بأدلة جديدة من مجلس الأمن بشأن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل. وأضاف أيضا أن فرنسا تريد أن يكون قرارها حرا وأنها ستتحمل كامل مسؤولياتها ولن تقبل بأي ضغوط تمارس عليها. في السياق ذاته أعلن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أمام النواب الفرنسيين أن الحرب في العراق ليست حتمية. وأكد أيضا خلال الاجتماع الأسبوعي المخصص لاستجواب الحكومة إن على فرنسا أن تحول دون وقوع الحرب وهذا ما تفعله يوما بعد يوم على الساحة الدولية. أكد المستشار الألماني جيرهارد شرودر مجددا أن برلين تدعو إلى تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1441 بدون اللجوء إلى عمل عسكري. وأضاف شرودر خلال مؤتمر صحفي أن بلاده ستعبر بوضوح أكبر أمام مجلس الأمن عن رفضها المشاركة في أي عمل عسكري محتمل ضد العراق. أعرب يوران بيترسون رئيس الوزراء السويدي عن عدم اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من التوصل لموقف مشترك من الأزمة العراقية نظرا للتفاوت الكبير القائم بين مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد من هذه القضية. وقال بيترسون في حديث نشرته اليوم صحيفة بوليتيكن الدنماركية، قال إن الخلافات الكبيرة من وجهة نظر السياسة الخارجية وسيكون من الصعب التنسيق بين 15 دولة هي الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن رومانو برودي رئيس المفوضية الأوروبية وكوستاس سيميتس رئيس وزراء اليونان التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي قال الأسبوع الماضي إن الاتحاد عازم على التوحد في السعي لحل سلمي للمشكلة العراقية. على صعيد ذي صلة طلب خافير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بضرورة منح المفتشين الدوليين في العراق المزيد من الوقت للقيام بعملهم بشكل تام إذا ما احتاجوا إلى ذلك. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة نواصل مستمعينا الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية والعراقية. دعت منظمة Human Rights Watch للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي، دعت إلى تجنب قصف المدنيين العراقيين في حال شن هجوم عسكري أمريكي على العراق. وذكرت المنظمة أن صدام حسين يعتبر الأسوأ في مجال حقوق الإنسان، وأشارت إلى استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد الأكراد. رأى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أنه هناك حاجة لوضع ترتيبات جديدة تحد بشكل أفضل من قدرات كوريا الشمالية على إنتاج الأسلحة النووية. وقال باول في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن اتفاقية عام 94 التي وقعتها بيونغ يانغ مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حققت بعض النجاح في السيطرة على النشاط الكوري، لكنه أضاف أيضا أنها فسحت المجال لبيونغ يانغ في أن تحتفظ بشكل كامل بقدراتها النووية. نفى متحدث باسم لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش عن الأسلحة العراقية شائعات بأن أوامر صدرت للمفتشين الدوليين بمغادرة العراق. وقال المتحدث لوكالة رويترز للأنباء أن اللجنة لا تعرف شيئا عن أي أوامر بالمغادرة. وفي بغداد قال هيرو يوكي المتحدث باسم المفتشين أن رئيس فريق التفتيش هانز بليكس لا يعلم شيئا عن هذا الأمر، مؤكدا أن جميع المفتشين يقومون بعملهم كالمعتاد. ونقلت رويترز عن متعاملين في البورصات أن الشائعات بأن العراق طلب من المفتشين المغادرة قد أثرت في حركة أسواق المال وعلى التعاملات بالعملات والنفط والأسهم الأمريكية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن رئيس الوزراء التركي عبدالله جيل أعلن اليوم الثلاثاء فيما يشبه نداء موجها إلى الولايات المتحدة للحد من ضغوطها على تركيا بشأن تدخل عسكري ضد العراق. أعلن جيل أن تركيا أصبحت في طليعة حملة مكافحة الإرهاب في العالم. وقال جيل أمام مجموعته البرلمانية أن تركيا حليف الولايات المتحدة وأن أنقرة لديها علاقات استراتيجية مع واشنطن وترغب في تطويرها أكثر. وذكر رئيس الوزراء التركي بأن حكومته ستواصل بذل جهودها لإيجاد حل سلمي للتوتر بين واشنطن وبغداد. قال أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني حسن روحاني أن إيران تدعم الولايات المتحدة في سعيها لنزع أسلحة العراق للدمار الشامل وليس لتغيير نظام صدام حسين. ونقلت وكالات الأنباء عن روحاني قوله لدى استقباله وزير خارجية فنلندا، قال أنه إذا كان هدف الأمريكيين نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق فإن جميع بلدان المنطقة تؤيد ذلك، ولكن إذا كانوا يريدون تغيير النظام في العراق فإن ذلك يخالف قوانين الأمم المتحدة وجميع بلدان المنطقة ترفض ذلك. مثل اليوم أمام محكمة ألمانية في مدينة مانهايم اثنان من رجال الأعمال الألمان وجهت إليهم تهمة انتهاك قانون تجارة الأسلحة في ألمانيا. وذكرت وكالات الأنباء أن الرجلين متهمان بتزويد العراق بأجهزة تساعد على بناء مدافع بعيدة المدى. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.